السلام عليكم. هذه الحلقة الخامسة والأخيرة في سلسلة مناقشة كتاب ريتشارد دوكنز الأخير والجديد الذي اسمه دكتور
Outground God،
يعني لم يترجم
بعد.
طيب، هذا الكتاب في مناقشة علمية هادئة رصينة مع ضيفنا في حوارات رواسخ الدكتور سامي عامري، المشرف العلمي على مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان، وأنت صاحب دكتور السلسلة المعروفة بالإلحاد في الميزان. دكتور، الحلقة الأخيرة احنا راح نتناول فيها، وتعرف داوكنز نحن نناقش كتابه، ومن خلال كتابه نناقش فكرة، لأن هو مدرسة وهو رمز الإلحاد الأشهر للأعمق طبعا، لكن الأشهر والإلحاد العلمي، وهو انتقل من الإلحاد العلمي إلى الفلسفة، إلى نظرة الإنسان والكون والحياة والمستقبل والأخلاق والدين إلى آخره، فتوسع. فجيد أن يكون كتاب الجديد مفتاح كما تسلسلنا في الحلقات الماضية. بس دكتور، في البداية لابد أن يعرف المشاهد، وأنت كتبت عن الدارونية والتطور في كتابك
براهين وجود الله،
براهين وجود الله فصل كامل. السؤال الأول، ما هي الدارونية؟ وهل هي نفسها المذهب التطوري البيولوجي؟ نعم. التلازم بينهم، العلاقة.
نعم، هي هذا يعني مبحث أساسي جدا دائما عند مناقشة الداروينية، خاصة في الطرح الإلحادي، لأن الدراونة عامة والملاحدة أيضا يعني يجنحون إلى التدليس في استعمال هذه المصطلحات. فلابد أن نميز بين ثلاث معان مختلفة للتطور. هناك تطور بمعنى التغير مع الزمان، يعني الكائن ربما مع تغير البيئة قد يكتسب ثروة مثلا، قد يكتسب خاصية جديدة تكون مخزونة في رصيده الجيني، لكن من خلال تعامله مع البيئة وحاجته إلى هذا الرصيد الجيني المخزون تظهر هذه الخصيصة. فنحن نقول إن التغير مع الزمان كمعنى تطوري نحن نقبله، الجميع اليوم يقبله، ربما لا يوجد أحد يرفضه. الإشكال هنا أن هذا الأمر المقبول والمثبت علميا بدلائل كثيرة جدا يحاول الدراونة استعماله كحجة لإثبات الداروينية بالمعنى الذي سأشرحه الآن. الداروينية هي المعنى الثاني، وهي التطور العشوائي القائم على آليتين. الآلية الأولى هي الطفرات العشوائية أساسا عند النسخ الجيني، والآلية الثانية هي الانتخاب الطبيعي. طبعا هناك آليات أخرى صغيرة لكنها غير مؤثرة في الحقيقة، لأنها لا تضيف شيء إلى رصيد الجيني، هي نفسها تضيق الرصيد الجيني. أساسا الطفرات العشوائية في الجينات والانتخاب من هذه الطفرات، هذا المعنى العشوائي الذي نحن في خصومة كبيرة معه عندما نتحدث مع داوكنز. هناك معنى ثالث، وهو الحديث عن التطور بمعنى السلف المشترك الأول للكائنات الأولى، بمعنى أن الحياة نشأت من خلال بكتيريا أولى بسيطة ثم تفرعت وتوسعت حتى أصبح عندنا ما يسمى بشجرة الحياة. هذا المعنى لا غير مرتبط ضرورة بمعنى العشوائية، ولذلك هناك من هو في خصومة مع الداروينية لكنه يتبنى هذا المذهب، مثلا مايكل بيهي الذي هو من أشهر رموز التصميم الذكي في أمريكا، هو تطوري بهذا المعنى لكنه ضد المذهب العشوائي. طبعا نحن نتمنى المذهب الخلقي على أن لا توجد شجرة حياة، هذه الكائنات على الأقل في مستوى الأكبر نشأت على صورة أولى واحدة، ربما يحدث فيها تغيير لكنها لم تكن، لا تعود إلى أصل أول. إذن كلامنا سيكون فقط عن الداروينية وآلياتها وحججها بالمعنى التطور عن أصل أول عن طريق العشوائية.
أشرت من أجل أن يعرف المتلقي إلى مايكل بيهي صاحب صندوق داروين الأسود، تقصد بمدرسة التطور الموجه؟
هم هذه اصطلاح ما بيننا وبين الغرب فيه خلاف، يعني مثلا صدر مؤخرا ربما آخر سنة الماضية كتاب عن مؤسسة ديسكوفري التي هي ترعى أساسا هذا المنهج تحت عنوان Theistic Evolution، ربما لو ترجمناه سيكون التطور الإلهي. هناك خلاف اصطلاح بيننا وبينهم. عندنا نحن التطور الموجه يقصد به معنى ربما يختلف عن المعنى الغربي، فربما لا نضع المعنى هنا أفضل، يعني لأنه حتى من يقول بالعشوائية قد يقول هناك توجيه من خلال وجود برنامج في الخلية الأولى قادر على توجيهها. فأنا لا أميل إلى هذه العبارة يعني، بس هي قريبة من هذا الأمر إذا أخذناها سلاحا يعني.
دكتور، الآن نأتي إلى قضية الداروينية في موقعها من الإلحاد الجديد ومن فكر داوكنز نفسه.
نعم، الداروينية في طيار الإلحادي المسمى بالإلحاد الجديد فكرة محورية أساسية، لأن الإلحاد الجديد قائم على فكرة العلموية، سواء قلنا العلموية الصلبة أو العلموية اللينة. العلموية الصلبة أو strong scientism تقول إن التجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة. العلموية اللينة ربما soft scientism تقول لا، هناك مصادر أخرى لكن المصدر المهيمن والحاكم على بقية المصادر هو العلم التجريبي. الإلحاد الجديد علموي على أي وجه تختار، وبالتالي يعتمد في كل قضايا حتى في القضايا الفلسفية واللاهوتية على أن يكون للعلم المادي السلطان الأعلى، وبالتالي هي تتخذ الداروينية أساس في مخاصماتها وملاجاجاتها. أنا عندما ناقشت في كتاب براهين وجود الله أدلة الإيمان اضطررت أن أدخل تقريبا الداروينية في كل مبحث، حتى في مبحث الأخلاق، في مبحث الجمال ستجد الداروينية كآلية تفسيرية لعامة الظواهر فيها على هذه الأرض حاضرة ولها حضور جيد. داوكنز في صفحة 141 من كتابه Outground God يقول بنفسه إنه عندما درس الداروينية واكتشف كما يقول قدرتها التفسيرية تخلى عن الإيمان بالله. فقضية الداروينية إذن لها حضور في طرح طيار الإلحاد الجديد، تجدها عند دانيال دانت بوضوح وعند غيره، وهي حاضرة أيضا عند داوكنز، لكن هنا حضورها ليس على الطريقة القديمة في الجدل الفلسفي بين المؤمنين والملاحدة، باعتبار أن هذه الحجة قاطعة قاسمة كما يقال لظهر المخالف. هو يقول لا، الداروينية بقدرتها التفسيرية هي أفضل التفسير المطروح، وبالتالي تجعلنا نقول إنه من الأرجح بصورة كبيرة أن هذا التفسير هو الحق. لا يقول دائما يقول أنا لا أقول الداروينية صحيحة 100% وهي حجة يعني منطقية 100%، يقول لا، هي على الأرجح تقدم التفسير الأفضل، فلا بد أن نفهم طرحه ضمن هذا الإطار.
طيب، هل الملاحدة خاصة العلمويين المعاصرين الجدد يتفقون على هذا الكلام أن الداروينية فعلا إثبات لصدق الإلحاد؟
لابد أن نميز هنا بين التيار الإلحاد الجديد وعموم الملاحدة. الإلحاد الجديد كما قلنا نعم هناك اتفاق من عام بينهم على أن الداروينية هي الحجة في تفسير الظاهرة الأحيائية كلها على الأرض، وهي أيضا تتخذ حجة ضد الإيمان. لكن هناك رموز للإلحاد اليوم ليسوا على خط الدراونة، وهناك ليسوا على خط الإلحاد الجديد، وهناك أيضا دراونة متعصبون ليسوا على خط الملاحدة. بمعنى أن تجد مثلا مايكل روس الفيلسوف العلم الشهير جدا، وهو له خصومة كبيرة مع داوكنز، والاثنان كل واحد يرد على الآخر في كتاب يعني وحتى في اللقاءات، ولمايكل روس كلام شديد في داوكنز، ولداوكنز كلام شديد في مايكل روس. مايكل روس باعتباره ربما أشهر فلاسفة العلوم اليوم في دفاع عن الداروينية لا يجد أي مشكلة في القول إنه قد يكون الإنسان دارويني ومؤمن بالله، بل قد يكون دارويني ومؤمن بالنصرانية، وله كتاب اسمه هل من الممكن للدارويني أن يكون مسيحية. أيضا تجد مثلا من أشد الناس تعصبا للدارويني ومن أشد الناس خصومة لتيار التصميم الذكي، ويعني إنسان متعصب لآخر مدى وعدواني إلى صورة كبيرة في خصومته للقائلين بالخلق أو التصميم، هو كينيث ميلر البيولوجي الأمريكي المعروف. هذا الرجل نصراني كاثوليكي، مع ذلك له كتاب أيضا اسمه وجود إله داروين، بحث عالم عن أرضية مشتركة بين الإله والتطور. وهناك أكثر من كتاب في الحقيقة، بدأت جماعة ما الذين يعرفون بالبيولوجوس، وهم الذين يتبنون الداروينية والنصرانية، وفيهم طبعا عدد من البيولوجيين وبعض اللاهوتيين. أيضا هؤلاء يقبلون الداروينية ويقبلون الإيمان بالله. في الحقيقة الجهة كما يقول المناطق جهة منفكة بين الداروينية والإيمان بإله. ربما داروينية في خصومة مع تفسيرات النصوص المقدسة، لكن داروينية بذاتها لا تدل إلا على أن الكون تطور على صورة أو العالم الأحيائي فقط تطور على صورة معينة. فالداروينية لابد أن نميز بين الإلحاد الجديد في موقفه من الداروينية باعتبارها الأداة التفسيرية للظاهرة الأحيائية الوحيدة الناقضة للإيمان بوجود إله، وبين عموم الملاحدة الرافضين لهذا الخط.
ولعل دكتور في خط أيضا في العالم الإسلامي من الباحثين في هذا المجال، من حاولوا هذا التوفيق زي نديم الجسر في كتاب قصة الإيمان بين العلم والفلسفة والقرآن، الدكتور عمرو شريف، ربما العقاد، بعضهم يحاول أن يوجد هذه التأليفة وأن ليس هنالك تصادم، ممكن وجود تخريجات.
نعم، هؤلاء في الحقيقة يتحدثون عن التطور بالمعنى الثالث الذي ذكرناه،
توجه
وهو الأصل الأول المشترك بين جميع الكائنات دون النظر في الآلية. مثلا الدكتور عمرو شريف على قوله بالتطور هو من أشد خصوم المعنى العشوائي في التطور، وكتب كثيرا في هذا الباب. لكن هناك طبقة بدأت تظهر الآن وتحاول الظهور في الحقيقة، وقولها في رأيي يعني شديد النكار وشديد المصادمة للقرآن. هؤلاء يقولون بالداروينية مع قبول القرآن، وأعتقد هنا يعني ربما نخالف القائلين بالتطور الموجه بمعنى ما، لكن القائلون بالعشوائية يعني قولهم صادم ومخالف لقطعيات القرآن بصورة جلية جدا، لأن الآيات الكونية في القرآن كثيرة جدا، كلها تدعو إلى النظر في الكون للعلم بوجود الله ووحدانيته وصفاته. فجمع بين العشوائية و الإيمان بمحكمات القرآن قول فيه تعسف شديد. وهذه الظاهرة في الحقيقة حضورها ضعيف، وأرجو أن يبقى ضعيفة، لأنها لو توسعت سيكون الأمر فيه تحريف صريح للقرآن.
دكتور سامي، ريتشارد دوكنز كثير ما يتهم الخصوم الداروينية على أنهم لم يفهموها، يعني قال ذلك في الجينة الأنانية، هل قال ذلك في كتابه الجديد؟ لا سيما أنه يقول أنهم يفهمون الصدفة غلط، يفهمون العشوائية غلط، ولعله في كتاب الساعات الأعمى شرح الصدفة البطيئة التي تنتج نظاما، فهل تطرق لهذا في كتابه الجديد؟
نعم، هو دائما ما يطرح هذا الأمر في كتبه وفي مناظراته وفي حواراته. لكن هنا لابد أن نميز ما بين الصدفة والعشوائية. الصدفة هي جهلنا بالأسباب، عندما نقول هذا الأمر حصل صدفة لا ننفي السبب، وإنما ننفي علمنا بالسبب. في عين العشوائية هي علمنا بالسبب أنه غير موجه. أظن فالتمييز بين هذين الأمرين مهم جدا. هناك كتاب قيم جدا اسمه Not by Chance لأرسي سبرول، هذا كاتب أمريكي معروف جدا، لاهوتي وفيلسوف، يتحدث عن مفهوم الصدفة وأنه شيء وهمي. في الحقيقة الصدفة هي فقط عجزنا عن معرفة السبب. داكس في الحقيقة لا يتحدث عن الصدفة، ويتحدث عن العشوائية. هو يقول بالأساس، أنتم تقولون إن هذه الداروينية تقول إن الكائنات قد تطورت عن عشوائية محضة، مثل مثلا تصور إنه من خلال إعصار كبير جدا بإمكاننا أن ننشئ طائرة يعني بوينغ. هو يقول أنتم تفهمون الأمر غلط، نحن نتحدث عن آليتين، آلية الطفرات العشوائية التي هي عشوائية ضرورة random mutation. هذه الطفرات العشوائية تتم تصفيتها بالانتخاب الطبيعي، يعني عندما غزال مثلا يحدث فيه خلل جيني ما فتنشأ له مثلا رجل خامسة، مثلا هذا الكائن عاجز عن الاستمرار في الحياة، فهذا مفهوم الانتخاب الطبيعي يمنعه من أن يكون له نسل. هذا الانتخاب الطبيعي دائما يصفي هذه التغيرات التي تحصل في الجانب الجيني والجانب المورفولوجي الخارج، وتبقي من هو قادر على التكيف وتلغي من هو عاجز عن التكيف. يقول إذن الداروينية ليست آلية عشوائية، وبالتالي فالذين يتهمون الداروينية بأنها عشوائية هؤلاء قد أخطأوا. وفي الحقيقة خصوم الداروينية قد ردوا على هذه المسألة مرارا. منذ ربما 30 سنوات حصلت مناظرة بين كراوس والفيزيائي الملحد وواحد اسمه لامورو بيولوجي يؤمن بالداروينية والنصرانية، وماير الذي يؤمن بالتصميم الذكي. ومما احتج به لورنس كراوس على في حديثه قوله بأن الذين يتحدثون عن الداروينية باعتبارها عشوائية قد أخطأوا. الداروينية ليست عشوائية لأنها فيها جانب الاصطفاء. فرد عليه ماير وقال له لا، أصل المادة الأولى التي يتم منها الانتخاب أصلها عشوائي محض. فالقاعدة الكبرى للداروينية هي العشوائية، لأن الانتخاب الطبيعي لا يضيف شيء، الانتخاب الطبيعي هو فقط مادة للحذف أو آلية للحذف. كان هذا الأمر أثار ضغط في أمريكا، فكتب في الانتصار للقول إن الداروينية ليست عشوائية جيري كويني، صاحب الكتاب لماذا التطور صحيح،
why evolution is true. كان يرد على ستيفن ماير. وقف في الصف المقابل مثلا واحد اسمه لاري مورن، هذا كيميائي كندي دارويني متعصب جدا، اعترض على لورنس كراوس وقال له انت هنا تتابع بجهاله داركنز في قوله ان التطور ليس عشوائيا، التطور في حقيقته عشوائي. فعند النظر في الحقيقه التطور ضروره فكره العشوائيه.
فعندنا طائفه كبيره من الدراوينه في الحقيقه يعترفون بهذا الامر، ان الداروينيه في حقيقتها عشوائيه، لانها طفرات العشوائيه هي عشوائيه ضروره، وهي المصدر الحقيقي الوحيد للتطور. ولذلك هناك خصومه كبيره اليوم ما بين انصار الداروينيه الجديده وبعض كبار الدراوينه اليوم او كبار التطوريين العشوائيين الذين يقولون ان علينا ان نتجاوز مفهوم الانتخاب الطبيعي. قضية العشوائية هذه في الحقيقة محرجة، لماذا هم يريدون التخلص منها؟ لأنه أهم خصوم هؤلاء هم الذين درسوا هذه المسألة بعلم الرياضيات وبالنظر في قضية الاحتمالات، أشهرهم طبعا ويليام دامسكي في أكثر من كتاب عندما تقال وبحث هذه المسألة وقال من المحال أن نصل بآلية عشوائية مهما كان عندنا مصفات في التصفية أن نصل إلى إنتاج منظومة أحيائية بهذا التعقيد والتكامل والجمال.
حتى أنتوني فلو في كتابة هناك إله الذي ترجمناه في مركز رواسخ عول على قضية الدليل الرياضي وأحال إلى الرياضيين في قضية هذه الاستحالة في قضية العشوائية والتطور.
نعم طبعا المسألة الرياضية محرجة للغاية للدراونة، وقد عقد منذ بضعة عقود في الغرب مؤتمر لمناقشة الداروينية من جانب الرياضيات، فانتهوا إلى أن هذا الأمر مجرد عبث، الرياضيات تقول لهم أنتم دخلتم إلى مرحلة الاحتمالات الصفرية. ولذلك كثير ما يقال أن الداروينية هي فكرة في الحقيقة قائمة على الخيال الخصب، يعني تطلق خيالك وتتصور أي شيء ممكن باعتبار أن الزمن طويل، لكن عالم الرياضيات لا يعترف بالزمن الطويل، يقول لك حتى هذا الزمن قابل للقياس والاحتمالات تقول لنا إن ما تقولونه مستبعد بصورة كبيرة جدا.
وهذا دليل على التحيز العلمي يا دكتور، دليل على التحيز العلمي يعني عند الإنسان يعني مهما كان.
نعم، والرياضيات لغة صارمة.
صحيح،
ولا تتحيز إلى الطرف يعني. نعم.
دكتور، نأتي إلى ما طرحته في جلساتنا من أن داوكنز في كتابه الجديد يتكلم عن قضية الأشكال المتناسقة لكريات ثلج تحت المجهر. هذه تدل على إمكان إيجاد معلومات من خلال عشوائية.
نعم، داوكنز دائما يكرر هذه في الحقيقة الحجة الداروينية المعروفة التي تم الرد عليها مرارا وتكرارا، كل ما قاله الدراونة تم الرد عليه، لكن هم عندهم منصات عالية جدا قادرة على أن تفرض هذه الدعاوى ضمن الكتب المدرسية تكست بوكس، وبالتالي أنت تحتاج إلى منصة في هذا المستوى. وإلى اليوم لا يزال القائلون بالخلق أو بالتصميم الذكي يتحركون داخل يعني أطر ضيقة جدا. هذه الفكرة التي يقولها داوكنز، يقول أنتم تقولون إنه من المحال إنتاج هذا التنوع الأحيائي من خلال الطفرات العشوائية، ويقول لا، هذا أمر ممكن، لأن العشوائية تصنع، عندما تنظر إلى قطعة الثلج تحت المجهر سوف ترى أشكال متناظرة جميلة تتكرر هذه التحدبات أو هذه الأشكال الهندسية بصورة مستقرة. يقول هذا إذن العشوائية قادرة على إنتاج هذا الأمر، وهنا تدليس مرة أخرى في تعريف ما يسمى بالمعلومة. هذا التكرار ليس هو ما نتحدث عنه في عجز الداروينية عن إنتاجه، هذا ما يسمى بالشانن انفورميشن، بمعنى أن المعلومة قد تتكرر بهذه الصورة البسيطة، ونحن لا نجادل في ذلك، نحن نتحدث مع ما يسميه ويليام دامسكي ب specified complexity، أي التعقيد المتفرد، إذا أخذنا يعني التعريب القياسي اليوم، بمعنى أن هذه المعلومة لابد أن تتوفر فيها مجموعة من الأمور، أن تكون متكررة ومعقدة، فإذا كانت متكررة دون تعقيد فلا تسمى معلومة تكون الداروينية عاجزة عنها، لأن عالم الأحياء في على مستوى الدي ان اي هناك تعقيد متفرد. يعني العلماء وقد شرح دامسكي هذا الأمر في كتابه The Design Inference
اللي يسمونه التعقيد غير قابل للاختزال،
هذا موضوع ثاني،
مجموعة التصميم الذكي العلاقة بينهم.
لا، هو فرق بين Irreducible Complexity
أيوة.
و Specified Complexity. Irreducible Complexity يتعلق بإنتاج منظومة معقدة لا يمكن أن نصل إليها عن طريق عملية تطورية، أما Specified Complexity يتحدث عن معلومة تتوفر فيها هذه الصفات، هي أن تكون ممكن من الممكنات فليست هي مما يحتم العقل وجودها. ثانيا أن تكون معقدة فليست مجرد تكرار بسيط يعني ألف 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 باء باء، هذا أمر سهل أن تنشئه، أن تكون متفردة فلها دلالة متميزة في جلب المعلومة. مثلا هل أنا لو إنسان وصلته رسالة مكتوب فيها ألف باء تاء خمسة أربعة اثنين ثلاثة، هل من الممكن أن يتصور أن هذه الرسالة قد كتبها طفل كان يلعب على التليفون أو الآيفون؟ من الممكن أن يتصور
جدا.
جميل. هل من الممكن أن يتصور أن إنسان أن أبيات للمتنبي مثلا وصلته على التليفون أنها كانت شخبطت ولد على التليفون، كان ولد رضيع كان يضغط على الأزرار؟
يدخل بالاستبعاد،
استبعاد الذي يقابل احتماليا الصفر الرياضي.
نعم.
هذا هو المفهوم ما يسمى بالمعلومة التي نحن نناقش بها الضراولة. نحن نقول لهم إن العشوائية عاجزة عن أن تنتج معلومة بهذا المعنى. أما التكرار في الأشكال أو الحروف هذا ممكن الممكنات وليس هو مما يتعلق بطبيعة العالم الأحيائي. العجيب في الأمر أن داكنز في فيلم وثائقي عنوانه من ضفدع إلى أمير From a Frog to a Prince سأله المذيع، قال له نريد منك أن تقدم لنا مثالا واحدا لمعلومة أنتجتها العشوائية.
أذكر تورط
تورط وبقى يفكر يفكر ولم يجب. فهو باعترافه عاجز عن هذا الأمر، وكل مرة يحاولون لكن دائما يكتشف أنها ليست عشوائية وإنها في الحقيقة آلية موجودة داخل الخلية هي التي تنتج هذه الأنماط المعرفية التي هي المعلومة. المعلومة الانفورميشن هي من أشد خصوم فكرة العشوائية، فلا تزال المعلومة قادرة على القضاء على وهم العشوائية وبالتالي القضاء على القدرة الخلقية للداروينية.
طيب دكتور، قبل أدخل في السؤال الذي بعده، أتاني هذا المثال الذي كتبه بعض الذين ناقشوا قضية إما الصدفة وإما العشوائية، المصطلحين اللذين فرقت بينهما. يقول كالفرق بين أن تجد نظاما على شاطئ للحجر، فالشاطئ ملايين السنين يضرب بالحجارة فينظم على حسب كتلة الحجارة وقوة ضرب الموجة، فيكون الأكبر فالأوسط فالأصغر، فمنظر جميل مرتب، فيقول لك هاي ملايين السنين قد تصنع نظاما، لكن يقول لا، هذا غير معقد.
نعم.
ومتوقع وممكن أن يكون، لكن هل يمكن لبيت وفي صحراء منقطعة من بيت طين مر عليه آلاف السنين وتأتي الرياح، ممكن أن تجمع الأتربة في زوايا، لكن هل ممكن للرياح أن ترسم صورة مايكل جاكسون بتفاصيله ويمسك الجيتارة وحوله الفريق الذي يرقص هنا يقف؟ هذا يدخل في الصدفة ولا يدخل في العشوائية؟
هذا يدخل طبعا في القدرة العشوائية. النقاش دائما معهم في مفهوم العشوائية، دائما النقاش مع الدراونة أهم شيء لابد أن ينتبه له الدارس أو الباحث أو القارئ، قضية التدليس في المصطلحات. كما قلت لك هناك تدليس في مصطلح التطور، هناك ثلاث درجات، هناك درجة نقبلها جميعا، هم يخلطون بين هذين الأمرين، مفهوم المعلومة الانفورميشن يخلطون بين الشانل انفورميشن وسيمبليفايد انفورميشن، فلابد أن ننتبه عند مناقشة المصطلحات، ولابد دائما في أول الحديث أن نحدث مقصودنا بهذه المصطلحات.
دكتور سامي، داوكنز نفسه يعترف بأن هنالك نظام ودقة وما تعرف عليه بالتصميم الذكي، يقر ذلك، وهذا يصطدم مع ما ينظر به من أجل العشوائية، فكيف يفسر ذلك؟ كيف أوجد لنفسه مخرجا؟ اللعبة بتاعته.
نعم، اللعبة بتاعته هو يقر بظواهر التصميم وينكر حقيقة التصميم.
حتى في الكتاب الجديد؟
في الكتاب الجديد فعل شيء غريب جدا، جاء في فصل تحدث فقط عن ظواهر التصميم، قال لاحظوا هذه الأشياء من المستبعد بصورة كبيرة جدا أنها تكون عشوائية، واضح التصميم فيها. ثم في بقية الكلام تحدث في هذه المسألة وقال هي أوهام التصميم. هو كيف رد على هذه المسألة؟ رد عليه بأسلوبين. الأسلوب الأول هو أن يأتي في مغالطة استعمال كلمة تطور، فيأتي لمسألة التطور بمعنى التغير مع الزمان، فيقول لاحظوا مع التغير مع الزمان تطورت أشياء في الكائن الحي، لكن نحن يا داوكنز لا نناظرك في هذا الباب، نناقشك في مسألة أخرى هي تطور بمعنى زيادة المعلومات وليس بالتغير الذي لا يغير الكائن من جنس إلى آخر. الأمر الآخر الذي يفعله هو أنه يتعامل مع هذه المسألة بما يسمى بـ just so stories، هذه العبارة بمعنى أنه هذه العبارة تستعمل just so story بالإنجليزية، تستعمل في عالم العلم والفلسفة بمعنى أن الإنسان يقدم رواية لا يمكن التأكد منها، فهذه المسألة يأتون بمجرد روايات يحاولون إثبات يعني أنا هذه مسألة ممكنة، لكن نحن لا نتحدث عن إمكانها فقط العقلي، نتحدث عن أنها راجحة تاريخيا، أنها يعني من الراجح جدا أن هي الصواب، لأننا نتحدث في عالم العلم، لا نتحدث إجمالا يعني في الأغلب، نتحدث عن الممكن المنطقي والمحال المنطقي، نتحدث عن التفسير الأفضل والأرجح. طبعا هم الأشياء التي فعلها بصورة غريبة جدا عندما كان يناقش مسألة ظهور الرغبة الجنسية عند الكائنات الحية، قال قدم فسر السبب بالأثر، قال ظهرت الغريزة الجنسية في الإنسان أو الكائنات الحية بسبب الرغبة في النسل. طب أنت فسرت السبب بالأثر، قلبت المسألة بصورة كبيرة جدا. أعجب شيء أن هذه مسألة، مسألة ظهور الجنس في الكائنات الحية، التكاثر الجنسي بعدما كانت الخلية تتكاثر بانقسامها، أن هذه المسألة هي أعظم معضلات الداروينية. يعني مثلا جراهام بيل وهو بيولوجي من جامعة ماكجيل يونيفرسيتي في موريال، يقول في كتابه كتابه The Masterpiece of Nature، يقول عبارة قوية جدا، يقول الجنس هو مالك المشكلات في البيولوجيا التطورية، ولعله لم تثر ظاهرة طبيعية أخرى مثل هذا القدر من الاهتمام، ومن المؤكد أنه لم يثر شيء ما أثاره هذا الأمر من عظيم الالتباس. أفكار داروين ومندل التي كشفت حلولا لكثير من الأمور الغامضة فاشلت إلى الآن فيما هو أكثر من إلقاء ضوء خافت ومتهدج على اللغز الأساسي للجنس مؤكدة غموضة. فهذه المسألة معضلة كبيرة جدا. قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أنا في رأيي الشخصي بإمكاننا أن نقيم مدرسة علمية فلسفية في مناظرة الدراونة فقط وملاحية الفيزياء فقط باعتماد هذه الآية. طبعا هذه الآية لا تقول الزوجية هنا بمعنى ذكر والأنثى، الزوجية أكبر من ذلك، هي التناظر في الكون، الليل والنهار، اليابس والبحر، كل هذا التناظر القائم هو واضح في عالم الفيزياء. الكون مبني على الطاقة والمادة والمادة المضادة، الكون كله مبني على هذا التناظر. في عالم الأحياء هذه حجة قوية. مشكلة الجنس التي هي ما تعتبر يعني أهم مشكلة تطورية هي جزء من مشكلة الزوجية. في كتاب الأخير الذي صدر عن آخر السنة الماضية عن مؤسسة ديسكوفري اللي هو ثيستيك إيفولوشن، كتاب ضخم تقريبا 1000 صفحة، كتبت فيه مجموعة من المقالات، منهم مقال يتحدث فقط عن قضية الإنجاب، مصارد الوليد الجديد منذ البداية إلى الخروج من الرحم، عملية معقدة جدا لا يمكن تفسيرها بالتطور العشوائي. الأغرب من ذلك تجد دوكس مثلا، دوكس الذي يفسر السبب بالأثر ويتحدث عن قضية الجنس على أنها قضية سهلة، هناك عملية تبسيط يعني فيه تجديد كبير. دوكس نفسه يقول في كتابه كلامب ماوت امبروبابل، يقول هذه عبارة: توجد عدة نظريات حول سبب ظهور الجنس وليس منها ما هو مقنع بحسب.
هو نفسه يعتبر،
هو نفسه في الكتاب القديم يقول شيء وفي الكتاب الجديد يقول شيء ثاني، لأنه الطرح التطوري الدارويني يقوم دائما على تبسيط المسائل واختزالها بصورة سطحية تجعل السامع لا يدرك المعضلات المطروحة في هذا الباب. إذن كيف فسر دوكنز قضية التصميم؟ أطلق لخياله العنان.
يعني أنت تدخله في الحجة الخطابية في المنطق.
نعم، الحجة أو أدنى ربما الجرب المغالطي، أساس جرب السفسطة والمغالطة هنا. الرجل يحدثنا دائما أنني لا أقبل شيء إلا ببرهانه، فتأتي هنا فتقدم لنا مجموعة من القصص، لا عندك لا برهان من الآثار، لا برهان بيولوجي ولا كيميائي ولا شيء. أنت تقول، تبدأ من مقدمة أولى، تقول إن وقع تطور وقد وقع فلا بد أن يكون عشوائيا. النتيجة أقرب احتمال هذا الأمر هو هذه الصورة. أنت بدأت من مقدمة هي محل نزاع، فأنت عليك أن تقول إذا وقع تطور فما هو طريقه، هل هو تطور حكيم أو تطور عشوائي، لكن لا تقدم مقدمة أولى التطور إن وقع فقد وقع فهو عشوائي. فهذا يعني خيال خصب.
دكتور، هو أيضا يعني لا يحرر المسائل التي يناقشها، خاصة إذا خرجت من تخصصه الفرعي النوعي البيولوجي. عندما ناقش قضية الصدفة والعشوائية في كتاب الساعات الأعمى، وجاء بمثال القرد الذي يطبع على المطبعة ومجموعة القرود وإيجاد منظومة منظمة من المعاني والقصائد، خلط بين الأحداث المستقلة والأحداث المتنافية، فاعتبر أن القردة سيستمرون في مراد واحد ويتفقون في مطبعة في طباعة واحدة من أجل أن يخرج بالنتيجة، ومن قال هذا سيحصل؟ فهذه نقاط كثيرة تحتاج إلى تحرير من جهة كل في تخصصه.
هي هذه المسألة عينها أجلت فيها تجربة في بريطانيا، وجمع مجموعة من القردة وعرضت عليهم كمبيوترات وبقوا أيام يعني صحيح. لم يكتبوا كلمة واحدة، لا أقول يعني قصيدة أو بيت ولا حتى كلمة واحدة، حتى هو في تخصصه هو يدرس حتى في تخصصه، لأن المشكلة الأساسية في البيولوجيا قضية كيف تكون العشوائية هي المفسرة لهذا التنوع الأحيائي.
دكتور سامي، دوكنز رغم هذه المخالفات والنقد المستمر على أطروحاته من يعني فلاسفة ناس مختصين بالفلسفة، ومن بيولوجيين وفي الدائرة العلمية التي هو فيها، ومن لاهوتيين، يعني هل استوعب النقد الذي وجه إلى منهجه إلى أطروحاته إلى نتائجه؟ استوعب خصومه؟
هو في خصومته مع الفلاسفة واللاهوتيين يقول لنا اللاهوت علم اللاهوت علم زائف، يعني ألغى الموضوع تماما. الفلسفة يقول هو إجمالا يقول مع ما يعني صاحب كتاب The Grand Design الفيزيائي ذكرني به اللي توفى قريبا المشلول
ستيفن هوكين
هو يقول تقريبا لم يكن ربما بصريح العبارة يقول إنه الفلسفة قد ماتت فأبقانا فقط في جانب العلم، فألغى جانب البحث الفلسفي والجانب اللاهوتي تركنا في الجانب العلمي. في الجانب العلمي خصومته مع طيار الخلقي وطيار التصميم الذكي، في الغرب هناك تمايز بين الطيار الخلقي وطيار التصميم الذكي. الخلقي ينطلق ضرورة من أنه لا يوجد تطور وأن الحكمة في كل شيء موجود. التصميم الذكي يقول لا، نحن لن نناقش قضية التطور، تصح لا تصح مش قضيتنا، قضيتنا فقط تفسير عامة هذه الظواهر، لابد أن يكون فيه حكمة، فهناك تمايز. هنا في مناظرته أو مناقشته عامة في أدبياته للخلقيين والقائلين بالتصميم الذكي
في كتاب الجديد
في كتابه الجديد وفي عامة كتبه هو يناقش خارج أصل الموضوع. أصل الموضوع ليس هو التغير في الكائنات، ولأن العشوائية من الممكن أن تنتج. أصل السؤال هو هل بإمكان العشوائية أن تنتج معلومات، أن تنتج جين وظيفي؟ هذه القضية ليست هي تغير الكائن الحي، إنما قدرة العشوائية التي هي المادة الأساسية الأولى حتى لو أضفنا إليه الانتخاب الطبيعي أن تنتج جين وظيفي. القضية معقدة للغاية، لا يمكن للعشوائية أن يعني حتى بالنسبة للاحتمالية لا يمكن أن تنتج أي شيء، حتى مع لو أخذنا طول عمر الإنسان، فهذه المشكلة. ولذلك حتى ربما عدد من الأنصار المذهب الخلقي في أمريكا مثلا مثل جوناثان سرفاتي الذي يعتبر الآن هو خليفة هاري موريس في قضية التصدر لهذه المسألة يقول يا جماعة لا تدخلون في قضية التطور الصغري والتطور الكبروي، هذه مسائل مصطلحات مشكلة. القضية ليست في حجم التغير، القضية في حقيقة التطور، حقيقة التغير. هل هذا التغير يضيف إلى الحوض الجيني المعلوماتي في الكائن معلومات جديدة أم لا؟ إلى الآن عاجزوا أن يقدموا أو حتى يناقشوا هذه المسألة، وهذا يظهر في عامة كتب داكنز يعني، ويظهر أيضا في هذا الكتاب يعني نقاش خارج محل الجدل.
ومثل ما تفضل دكتور نحتاج أيضا الفرق بين التطور والتكيف ويعني تحرير المصطلحات، هذا مطلوب. هذا
نعم قضية التكيف هذه المغارفة الكبرى بين التكيف الذي هو وجود المعلومات الجينية داخل الكائن الحي والتطور الذي يقصدونهم إضافة معلومات جديدة من خارج الكائن الحي نتيجة العشوائية المحض.
دكتور لو أردنا أن نقرأ ونستقرأ كتب داوكنز كلها بما في ذلك الكتاب الجديد، ما هي الحجة الأقوى التي يستخدمها داوكنز في مواجهة التصميم الذكي النظام الدقة؟
ربما أقوى حجة عنده في الحقيقة هي ما يسمى بالتصميم المعيب، أن هناك التصميم في الكائنات لا يمكن أن يكون نتاج عن فعل إله حكيم قادر عليم. في الحقيقة أصل هذا السؤال نفسه خارج الموضوع، لأنك أنت مطالب أيضا أن تفسس ظواهر التصميم، يعني حتى لو قلنا بوجود تصميم معيب أنت لم تجب عن أصل السؤال. حتى هذا التصميم المعيب إن صحت جدلا التسمية هو استثناء باعترافك، أنك تقول أنت تأتي بنماذج قليلة جدا وتقول هي تصميم معيب لا يليق بكمال الإله، فأنت تناقش خارج الموضوع. ثانيا الإنسان المؤمن بإمكانه يقول لك أن هناك حكمة وراء هذا، الإنسان أصلا خلق يعني على أحسن تقويم، ومع ذلك خلق وهو يمرض وهو يموت. ففهمنا لأنه خلق على أحسن تقويم وعلى أحسن صورة، عنده مفهوم معين، خلق على صورة كاملة ليؤدي غرضه وليس ليكون ليعيش للأبد. فحتى ما تراه من النقص هو في الحقيقة الحكمة، لكن ما يتحدث عنه داكس هو ليس القصور عن الكمال في الكائن الحي، وإنما التصميم فيه عيب. طبعا هو أصل مثال يكرره دائما وكرره في هذا الكتاب أيضا، قضية ما يعرف بالشبكين المعكوسة،
حتى بهذا الكتاب جاء
حتى كررها في فيديوهات وفي كتبه، كررها في هذا الكتاب، وتم الرد عليه كثيرا، وهناك أبحاث كثيرة صارت في هذا الباب تقول بالعكس، ما تسميه أنت بتصميم معيب هو بالعكس قمة الحكمة في قدرة العين على التعامل مع الضوء. وأنت تعجبني عبارة قالها جراح شهير اسمه مينغ وانغ، وهذه المعلومة حتى أوثقها، يعني ذكرها صاحب كتاب God's Not Dead لرايس بروكس، يقول في الصفحة 105، وكان أخذ هذه المعلومة عنه مباشرة، وهذا جراح أجرى آلاف العمليات الجراحية على العين، يعني رجل مش جالس في مكتب، ولا رجل ممارس، يعني يتعامل ويعرف دقائق العين،
ساكن في العين،
ساكن في العين، حياته العين، يعني يعرف دقائقها أكثر مما يعرفه أي متخصص في البيولوجيا، وله 10 براءات اختراع، يعني رجل بحق مسكون بقضية العين. يقول بإمكاني أن أقطع بالشهادة كطبيب وعالم لحقيقة أنه من المحال أن يفسر الانتخاب الطبيعي التعقيد المدهش للعين. هذه مقولة رجل ممارس، يعني إذا كان في عيب سيكون هو أول من يدرك، لأن معنى الطبيب وجراح يعني سيتعامل مع العيوب التي تنشأ بسبب الولادة المشوهة أو ما يطرأ على الإنسان من أمراض، فتعامله مباشر، يعني هو أول الناس أن يقول لنا إن هذه العين معيبة، لكن يقول تفسير درويني ضعيف جدا. يعني
دكتور، السؤال الأخير في الحلقة الأخيرة، داوكنز عنده مشكلة مع نشأة الحياة، هذه المعضلة الكبيرة، ولعل اليوتيوبات حتى ليس فقط في كتبه في اليوتيوبات كيف أحرج واضطر أن يستشهد بقضية غيبية وكان غيبي، هل في الكتاب الجديد تحاشى الموضوع أم دخل في الموضوع؟
قضية نشأة الحياة The Origin of Life عند داوكنز هي معضلة المعضلات، وقد تحدثت فيها بتفصيل واسع في كتاب برهين وجود الله. هذه القضية هي القضية التي يعترف داوكنز دائما أنه عاجز عنها، ولذلك دائما يقول، كان فعل ذلك في مناظرته مع جون لينكس، المناظرة المشهورة عنده مناظرتين، في أحدها قال لا تفتحوا معي قضية نشأة الحياة، أنا قضية داروينية، لأن الداروينية لا تمس نشأة الحياة. لماذا لا تمسها؟ لأن الآلية الكبرى الآن عنده هي الانتخاب الطبيعي، الانتقاء لا تكون إلا بعد التكاثر، لكن نشأة الحياة ستكون نشأة أولى، يعني مرحلة أولى، دائما يتحاشاها، وقد تحاشاها في هذا الكتاب. الغريب في الأمر هنا أن النقاش يردنا ضرورة لهذا السؤال، لماذا؟ لأنه عندما ناقش في هذا الكتاب موضوع تطور دائما حاول أن يرده إلى الدي إن إيه، الحمض النووي والصبغي. إذا أنت تردنا إلى ماذا في الآن؟ تردنا إلى الخلية الأولى. إذا كل نقاشك إذا للدارونية سيعيدنا إلى نشأة الحياة، ونشأة الحياة معضلة المعضلات، لأنك ما عندك آلية انتخاب طبيعي، فتحتاج طفرة واحدة، وهنا قضية العشوائية الذي يضطر داروين نفسه، داوكنز نفسه أن يعترف أنه واقع ضرورة في مشكلة العشوائية. هذه المشكلة أصبحت معضلة ضخمة جدا. لماذا؟ في زمن داروين كان يعتقد أن الخلية كيان بسيط جدا، يعني كيان متجانس وبسيط جدا، الآن أصبحت كما يقول العلماء الخلية أصبحت كأنك أمام يعني مدينة، عادتهم يقول الآن مدينة، وهناك من يقول، يعني أن تعجبني العبارة، كان مايكل بيهي كان عمل محاضرة على المباشر على موجودة على يوتيوب، فسأله أحد الأشخاص فقال له يعني هذا التعقيد الكبير الذي نعرفه عن الخلية، يعني كم تتصور نحن ندرك من تعقيد الخلية؟ فقالوا ربما 1% بس، بعد هذا كل التعقيد شديد، فقالوا هذا الجواب الذي أخذته من الجميع، نحن مع هذا التعقيد الكبير الخلية بما فيها من مخازن وطرقات ومطابع وطرق سريعة ومداخل ومخارج وأمن وعملية إصلاح، هذا العالم الضخم جدا وآلات نحن لا نعرف عنه إلا هذا الشيء البسيط. الآن كما يقول جاك مونو عالم كيمياء حيوية ملحد حائز على جائزة نوبل، يقول بعبارة منه يتحدث عن الناحية الكيميائية في الخلية البشرية، يقول إن أبسط الخلايا المتاحة لنا للدراسة ليس فيها شيء بدائي، كلها معقدة، وعندما درسوا الخلية في شكلها الأول البدائي قالوا هي تقريبا تطابق الخلية عندنا. إذن نحن الآن أمام تعقيد واسع جدا، واسع للغاية، لكنه يحتاج أن ينشأ بطفرة واحدة. هنا وقعوا في ورطة. يقول أرنست شاين الحائز على نوبل في الطب، يقول أنا أفضل تصديق قصص الأرواح الشريرة على تصديق مثل هذه الظنون الشاطحة. لقد قلت لسنوات إن هذه التخرصات حول أصل الحياة لا تقود إلى غاية مفيدة، إذ إن أبسط منظومة حياة معقدة للغاية لتفهم بالعبارات البدائية جدا التي استعملها علماء الكيمياء في محاولتهم تفسير ما لا يمكن تفسيره مما حدث منذ بلايين السنين. لا يمكن، لاحظ العبارة القوية، يقولها عالم حصل على الفيزياء على النوبل، يقول بالعبارة الواضحة، يقول لا يمكن استبعاد التدخل الإلهي بمثل هذه الأفكار الساذجة. وكلامه هذا مذكور في كتاب The Life of Ernest Shine في صفحة 147-148، عبارة صادمة، عالم يقول لك لا لا، لابد أن نستدعي تدخل الإلهي لتفسير ظاهرة الحياة. الأمر محرج جدا عمليا. في مايو 2002 اجتمع مجموعة نخبة من العلماء في تخصصات مختلفة، كيمياء، بيولوجيا، فلك، يبحثون عن أصل الحياة على الأرض، واعترفوا بالمعضلة. حتى قال كينيث نيلسون المتخصص في علم البيولوجيا الأرضية، يقول لا أحد يفهم أصل الحياة، كل ما تراه اليوم في كتب المدرسية هو مجرد ظنون. ولذلك منذ أسابيع قليلة عندما تحدث الكيميائي الكبير جدا جيمس تور الأمريكي تحدث عن أصل الحياة، وقال يا جماعة أنا كيميائي متخصص أتعامل مع الكائنات، أصغر الكائنات في النانو تكنولوجي، أتعامل مع الأشياء أدنى ما يمكن أن أتعامل معه. أقول أنتم ما عندكم أي أفكار، ما عندكم أي نماذج، ما عندكم أي روايات ممكنة معقولة. فهوجم بصورة كبيرة جدا باعتباره يعني يتحدث من منظور ديني، رغم أنه دائما يقول لهم حديثي كله من منظور علمي. هنا ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول هذا كينيث نيلسون، يقول لا أحد يفهم أصل الحياة. إذا قالوا لك إنهم يفهمون أصل الحياة فهم ربما يحاولون خداعك. ستيوارت كوفمان يعني ماذا يقول؟ يقول عبارة أشد يعني في الحقيقة. يقول
هو عالم،
نعم هو عالم يعني في تخصصي ضمن بيولوجي، يقول من يقول لك إنه يعرف كيف نشأت الحياة فهو إما أحمق أو مخادع. يعني عبارات صادمة. لكن من أظرف المواقف في الحقيقة، مجلة ساينتيفيك أمريكان في عدد 28 فبراير 2011 تتحدث عن مؤتمر علمي عقد لمناقشة أصل الحياة. العنوان الذي اختاره صاحب المقال هو عندما تنقل عبارة بالإنجليزي يعني لا تخبر من يرون الخلق الخاص، العلم لا يعرف أي شيء عن كيفية بدء الحياة. يقول في هذا المقال قبل 20 سنة بالضبط كتبت مقالا لمجلة ساينتيفيك أمريكان، هي من أشهر مجلات العلمية في أمريكا. كتبت مقالا لمجلة ساينتيفيك أمريكان في شكل مسودة، وكان عنوانه ما ذكرته في الأعلى، لا تخبر من يرون الخلق الخاص، العلم لا يعرف أي شيء عن كيفية بدء الحياة، وكان عنوانه ما ذكرته في الأعلى. عارض محرر المجلة ذلك، ولذلك اخترنا شيء أقل دراماتيكية. قلنا في البداية، وذكرنا العنوان في البداية، العلماء يجدون صعوبة في الاتفاق على متى وأين والأكثر أهمية كيف ظهرت الحياة في البدء لأول مرة على الأرض. ذهب المحرر المشرف على المجلة، ولذلك أتيح لي استخدام عنوان القديم والذي هو أكثر ملائمة للوضع القائم. هناك لوبي ضخم جدا في الغرب يحارب كل إمكانية للكشف عن معلومة علمية تنصر القائلين بالخلق الخاص. قضية بدء الحياة هي معضلة المعضلات، لأنها تقسم ظهر الداروينية بإلغائها مفهوم الانتخاب الطبيعي.
وبهذا نختم دكتور، ولعل هذا الخاتمة وهذا الدليل المحرج جدا هو الذي ألجأ داوكنز في حواراته أن يفسر تفسيرا خرافيا ويخالف العلم والمنطق والعقل، فيقول في كائنات غربية غيبية جاءت من الخارج لكي تزرع الحياة في عالمنا. دكتور سامي عامري شكرا لك.